أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة يخبر الله تبارك وتعالى فيها عن عظمة بيته الذي وضعه للناس عموما لعبادته. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الأولية هذه فيها خلاف بين العلماء، هل هذا البيت هو أول بيت وضع في الأرض لأهل السماء أو لأهل الأرض، أو هناك بيوت كانت أيضا. والحقيقة أن الأدلة تدل على أن هذا أول بيت وضع لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم والطواف بهذا البيت والتوجه إليه والعكوف عنده. وهذا كما ورد في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. هذا الحديث في الصحيح، والمقصود بذلك على أن وضع هذا البيت للناس ليعبدوا الله عنده ويتوجهوا إليه ويعتكفون عنده ويطوفون به، لأن فيه منافع كثيرة. وهو الذي أمر الله عز وجل إبراهيم ببنائه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وحينما أمره ببنائه أمره أن يدعو الناس لحجه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأمره بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، وبين سبحانه وتعالى حرمة هذا البيت وأن من دخله كان آمنا، والمقصود بالدخول في الحرم كله وليس المقصود الكعبة. فمن دخل الحرم أي حدود الحرم المعروفة التي لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، من دخله كان آمنا. ومعنى ذلك أنه في الجاهلية كانوا يحترمون هذا البيت، والله امتن على قريش بقوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان القاتل في الجاهلية إذا دخل الحرم ووجده ولي الدم لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه حتى يخرج من الحرم. فكان أهل الجاهلية يحترمون الحرم، ولذلك هذه الحرمة باقية إلى يوم القيامة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، وفتحها بعدما أخرج منها عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنها أحب البقاع إليه، ولولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج منها. ولذلك قال ورقة بن نوفل حينما بدأ الوحي ولم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي الذي سيرسل، ولكن حينما نزلت عليه الآية: اقرأ باسم ربك الذي خلق ويا أيها المدثر، رجع إلى خديجة رضي الله عنها وكانت تسنده وتؤازره بنفسها وبمالها وبجاهها، وكانت امرأة حكيمة وعندها معرفة وعندها عقل تتدبر به الأمور. فحينما قال رسول عليه الصلاة والسلام: لقد خفت على نفسي، حينما جاءه الملك وغطه تلك الغطة، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك تصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فهي أدركت بعقلها على أن من كانت هذه صفاته لا يخزيه الله عز وجل. ثم أخذته إلى ورقة عمها، وكان قد قرأ مع أهل الكتاب وعرف على أن هناك نبي مبعوث وأنه له أوصاف واضحة وبينة يعرفها أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءت به إلى عمها وأخبره بما رأى، أخبره بأن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يعني الوحي الذي أنزل على موسى بهذه الصورة وبهذه الصفة. ثم قال: ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك لأنصرك نصرا مؤزرا. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم توفي ورقة. والشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن على أن حرمة البيت باقية إلى يوم القيامة، لأنه في عام الفتح حينما دخل مكة فاتحا منتصرا على قومه الذين أخرجوه عاملهم تلك المعاملة الحسنة، لأنه حينما قال: ما ترون أني فاعل فيكم، يعني بعدما عملتم معي ما عملتم، وكذلك مع أصحابه لأنهم تآمروا عليه وعزموا على أن يقتلوه أو يسجنوه أو ينفوه من الأرض، ثم اتفقوا على قتله لأن إبليس دخل معهم في ذلك المؤتمر. وحينما ذكروا رأيا في هذا الرجل الذي يدعون عليه أنه فرق كلمتهم وشتت شملهم، كلما ذكروا رأيا لم يوافقهم عليه وقال لهم ليس هذا برأي. حتى قال أبو جهل نرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل فلا يستطيع بنو هاشم على محاربة الناس جميعا. فقال هذا هو الرأي. وهنا جاءت الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإذن للهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهاجر عليه الصلاة والسلام بالصفة المعروفة في السيرة النبوية وفي الآيات الثابتة المبينة لذلك. فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ثم بعد الفترة التي أمضاها وصار الصلح المسمى بصلح الحديبية، ثم نقضه أيضا المشركون، عند ذلك ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام للفتح، ففتحت مكة. لما فتحها وأصبح هو الحاكم وهو المتصرف، وقال لقريش جميعا ما ترون أني فاعل فيكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت رجل معروف بالكرم والفضل والإحسان، الذي تريد أن تعمله تعمله. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا أنتم الطلقاء. فلم ينتقم لنفسه ولا لمن آمن به ممن عذبوهم وعملوا عمهم ما عملوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا. ثم خطب في الناس، وهذا هو الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه، عن مكة، وأخبر أنها حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وأنها محرمة لا يجوز لأحد أن يسفك فيها دما أو يعمل فيها أي شيء. ثم قال ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ثم قال إذا جاء أحد وأراد أن يترخص برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال في داخل الحرم، فقول له إنما ذلك رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن حرمتها عادت كما كانت يوم خلق الله السماوات والأرض. فمكة محرمة بحرمة الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يعتدي فيها أو أن يسفك فيها دما أو يهم فيها حتى بالسيئة، إذا هم فيها بالسيئة حسبت عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مكة لحرمتها، السيئة إذا هم بها الإنسان وتركها تكون له حسنة، إذا هم بها في مكة حتى ولو لم يعملها فالله عز وجل يعاقبه على ذلك، كما أن الحسنات فيها تضاعف، أي الأماكن المقدسة الحسنات هي مضاعفة بعشر أمثالها، إذا عمل إنسان حسنة فالحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط، والله عز وجل لا يظلم أحدا. لكن في مكة ليست هناك مضاعفة للسيئات، ولكن عذابها غليظ، لأن الحرمة لمكة من اقترف حرمة فيها، من اعتدى فيها، فالسيئة التي يرتكبها فيها عذابها مغلظ، والله عز وجل ينتقم منه، ولهذا سميت مكة لأنها تبك الظلمة. الشاهد من هذا أن أول بيت كما جاء في الحديث الصحيح وضع لعموم الناس للعبادة والنسك والتوجه إليه والعبادة هو الكعبة. إن أول بيت وضع للناس الذي بكت هدى للناس مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت كما عرفنا على أن القبلة كانت قبل أن تحول إلى الكعبة كانت إلى الشام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب أن يتابع أهل الكتاب فيما لم يأتيه فيه شيء، أي الشيء الذي لم يأتيه فيه وحي يرغب أن يتابع أهل الكتاب لأن عندهم كتاب في ذلك. فكان وهو في مكة يصلي إلى الكعبة ولكن يجعلها بينه وبين بيت المقدس، يعني يصلي إلى الشام ولكن يجعل الكعبة بينه وبين القبلة في صلاته ويرغب ذلك. فلما هاجر إلى المدينة لا يمكن أن تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن الكعبة صارت الآن خلفه والصلاة إلى بيت المقدس، ويرغب أن تحول القبلة ولا يريد أن يكون متابعا لأهل الكتاب في ذلك. والله عز وجل حول القبلة وهذا التحويل مكتوب من الله عز وجل. فحينما حولت القبلة وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، لأن الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنت في أي مكان تتوجه إلى الكعبة وتصلي إليها، فصار قبلة المسلمين جميعا. اليهود يعني استنكروا وأرادوا أن يشوشوا على المسلمين وقالوا كيف يعني مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا، هذا لو كان عنده دين ثابت ما يكون هكذا متغير. فالله عز وجل أخبر على أن جميع الجهات كلها له وأنه يأمر بما يشاء، فحيثما تولى الإنسان بأمر ربه فلا خلاف في ذلك، فالله عز وجل هو الذي أمره أن يتوجه إلى الكعبة فحولت القبلة إلى الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للعبادة كما قلنا، للنسك، للطواف به، لأداء مناسك الحج التي فرضها الله عز وجل على عباده، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت وضعه الله عز وجل وفيه البركة، البركة الكثيرة من جميع الأنواع، فالله عز وجل بارك في هذا البيت. وإبراهيم كما نعلم على أنه حينما أمر ببنائه وترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر وكانت الأرض يعني خلا، قال ربي إني وضعت من ذريتي ببيتنه، ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذه الدعوة قلوب الناس جميعا تهفو إلى البيت الحرام، ما في واحد من المسلمين في العالم إلا وقلبه يهفو إلى أن ينظر إلى هذا البيت وإلى أن يحج إلى هذا البيت. وحينما بناه أمره الله عز وجل أن يدعو الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فبناه ونادى في الناس، وجاء في الأثر أن دعوته بلغت، يعني كل الناس في ذلك الوقت حينما دعا الناس يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، بلغتهم هذه الدعوة أو هذا النداء. وإذا كان في ذلك الوقت يعني يستبعد بلوغ الصوت المكان البعيد، فالعلم قد بين لنا الآن على أن الصوت من الأمور السهلة، إذا كلم الواحد في آخر الدنيا يسمعه من هو في الجانب الثاني، وهذا قدرة الله عز وجل وهذه حكمته وهذا تشريعه. فحينما أمره بذاك النداء نادى فسمع، فاستجاب الناس لدعوته وحجوا إلى بيت الله الحرام كما قال الله عز وجل رجالا يأتوك رجالا وركبانا، يعني يمشون على أقدامهم وعلى مواشيهم وعلى دوابهم وعلى الإبل التي وصفها الله عز وجل من كل فج عميق، يعني على الإبل الضامرة البطونها الخاوية، ما هو من العجز ومن الكبر وإنما من العمل الذي يمر عليه حتى يسافر المسافة البعيدة فلا يتعب. مكة لها عدة أسماء، تسمى مكة وتسمى أم القرى والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين، هذه كلها أسماء لمكة. مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام لما كان يبني البيت وارتفع البناء جاء بحجر كان يقف عليه، ثم ابنه إسماعيل يناوله وهو يرتفع معه، وصارت آثاره بينة في ذلك الحجر، يعني أقدامه بينة في ذلك الحجر، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الآيات البينات منها مقام إبراهيم، منها المشاعر المقدسة، منها الصفا والمروة، منها المشاعر كلها جميعا، كل هذه آيات تدل على وتذكر على ما كان يعمله الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام كان يحج هذا البيت، يطوف به ويسعى بين الصفا والمروة. وكما نعرف في القصة في الفداء أن إبراهيم عليه السلام حينما رأى في منامه ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه إسماعيل، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا نبي وهذا ابنه نبي أيضا، وأمر بذبحه فامتثل أمر الله عز وجل لأن رؤيا الأنبياء حق. وذلك الابن أطاع والده في ذلك. ولو نظرنا في أحوالنا، لأن الفداء كما عرفنا على أنه يكون بذلك الطري تلك الشاة التي تذبح، يعني لو ننظر في أحوالنا الإنسان قد لا يستطيع إلا النادر من الناس أن تجود نفسه بماله، كيف بابنه يذبحه بين يديه. فإبراهيم امتثل أمر الله عز وجل، وحينما أضجعه وتله للجبين ووضع السيف على السكين على حلقومه وهم بذبحه، جاءه إبليس وقاله كيف تذبح ابنك. ويذكرون في الآثار على أنه رماه فابتعد إلى الجانب الآخر، ثم كرر المرة الأخرى كذلك لماذا تذبح ابنك، فرماه إلى المرة الثالثة. ثم جاء الفرج من الله عز وجل، وأن إبراهيم أخبر الله عز وجل أنه قد صدق الرؤيا، وجاءه جبريل وجاءه بذلك الكبش الذي يكون فداء لابنه. فالله عز وجل علم تلك النية الصادقة الخالصة من إبراهيم ومن إسماعيل، فجاء الفرج بذلك الفداء، فصارت هذه سنة. الجمرات الثلاثة الموجودة الآن التي نرميها هي السنة من سنة إبراهيم الخليل عليه السلام، فنحن نعمل ذلك اتباعا له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بملة إبراهيم، بعث بالحنفية السمحة وهي ملة إبراهيم عليه السلام. إذن فيه آيات بينات تذكر كل مسلم بما كان يعمله الأنبياء في هذه الأماكن المقدسة. وإذا كان الأنبياء عملوا مثل ذلك فهم قدوة لأممهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن نحن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث بهذه الحنفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ثم انتقل إلى حكم آخر، وهو من دخل هذا الحرم ما هو حكمه. قال ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. هذا الأمر كما قلنا حتى في أيام الجاهلية على أن القاتل إذا دخل الحرم لا يلتفت إليه خصمه، وقال الحسن بل يضع صوف في حلقه تدل على أنه قاتل حتى ويدخل الحرم فلا يلتفت إليه أحد، وحتى الابن يجد قاتل أبيه لا يلتفت إليه. إذن في الجاهلية كان أهل الجاهلية يحترمون الحرم ويجعلون الكعبة هي فخرهم، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لأن الحجر من الكعبة ولكن قصرت النفقة فبني بهذا الشكل الذي نشاهده الآن. ولهذا نجد الطائف يطوف من خلف الحجر، لا يجوز الطائف يدخل ويترك الحجر خلفه، لأن طوافه لا يتم إلا بذلك. لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، لأن قريش حينما بنوا الكعبة ووضعوا بهذه الصفة، وضعوا الباب كما تشاهدون بهذه المسافة، غرضهم من ذلك أن يدخل من شاء ويمنع من شاء، لأنه قد يمتي الإنسان يحاول إذا وصل هذا المكان واحد يدف ويسقط خلاص ما يمكن يدخلها أحد إلا بإذنهم. هذا فيه مصلحة الدخول هذا، أي أن الناس جميعا يكونوا سواء لا فرق بين هذا وهذا. ولكن هناك مفسدة تترتب على ذلك وهي أعظم. هذه المفسدة أن قريشا كانت تجعل الكعبة هي الفخر، هي فخرها، تفتخر بها وتقدم كل الأمور التي ينبغي أن يقدمها الإنسان لما يرفع سمعته بين الناس. ولهذا نعرف أنهم يطعمون الطعام، جمع لهم السقاية وجمع لهم البوابة، وكل طائفة من قريش، كل فخذ من قريش لهم شيء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد علي بن أبي طالب أن يطلب منه إضافة إلى السقاية الحجابة فمنع، لأنه أخذ المفتاح من بني شيبة، وبعد ذلك خطب الناس وطلب علي منه ذلك الطلب، فقال أن هذا يوم ترد فيه الأمانة إلى أهلها، ثم دعا الذي هو من بني شيبة وأعطاه المفتاح وبقي، وقال لا ينزع منهم إلا ظالم. ولا سار إلى تاريخنا هذا أنه بأيديهم هم الحجبة، هم الذين يفتحون الباب الكعبة وهم الذين يغفرون ذلك. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لو هدمت الكعبة لقال الناس جميعا قريش من معهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء يريد الفخر لنفسه، ولهذا هدم الكعبة وبناها على طريقته التي يراها. فهنا مصلحة ومفسدة. المصلحة يدخل الناس جميعا، ولكن مفسدة أعظم، وهي أن الناس سيهتز إيمانهم وسيقولون أن محمدا لم يأتي بدين صحيح، وإنما جاء ليأخذ الفخر هو، ولهذا عمل ذلك العمل. وهذه من القواعد الشرعية، أي المصالح والمفاسد، هذه من القواعد الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعمل بها علماء المسلمين. فمن دخله كان آمنا. ثم بين الحكم بعد ذلك وهو الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، وهذا تأكيد في وجوب الحج على، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الإسلام بني على أركان خمسة، من الأركان الخمسة حج البيت، وهي تختلف، ليست كلها بمستوى واحد، لأن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد، فلا يدخل الإنسان الإسلام إلا أن يشهد للرسول بالرسالة مع الشهادة لله بالوحدانية. ولهذا الآن الذين يدعون على أنهم أتباع الأنبياء السابقين كاليهود الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى مع أنهم قالوا في عيسى أنه إله، إيمانهم غير مقبول بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وبعث بدين الإسلام الذي هو ناسخ للأديان جميعا. ومن الأركان الإسلام الحج، فالحج ليس كالشهادة، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة مكلف بها كل فرد، ما في أحد يقول أنا ما أستطيع أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن الحج قد يستطيع الإنسان يحج وقد لا يستطيع، ولهذا الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا. وكذلك بقية الأركان، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، من جحدها كفر، لكن ليس مكلف الإنسان أن يشتغل حتى يجمع مال ويحول عليه الحول ويخرج النصاب حتى يكمل الركن الخامس من أركان الإسلام، ليس مكلف بذلك. ولكن إذا يسر الله لك المال وأصبحت من أهل المال، فإذا حال الحول على ذلك المال وجبت عليك الزكاة. إذا أركان الإسلام الخمسة تختلف، ولهذا جاء في آخر الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المقصود بالكفر هنا كما قال ابن عباس من جحد وجوب الحج، من جحد وجوب الحج. إذن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو السبيل؟ ما هي الاستطاعة؟ فسرت الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، فمن وجد زادا وراحلة تليق بحاله، وكذلك النفق لمن يعولهم حتى يعود، وكذلك أمن الطريق، وهذا من الشروط أيضا، فإذا كان الطريق غير آمن فلا يجب الحج على الإنسان. فإذا وجد المال وكان رجل صحيحا معافى في بدنه وكان الطريق آمنا، هنا يجب عليه الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كلمة سبيل عامة، من استطاع إليه سبيلا بأي طريقة تستطيع الوصول إلى الحرم. في ذلك الوقت كانت المراكب معروفة ثم تغيرت، فأنت الآن إذا كنت في بلد بعيد ولا تستطيع الوصول إلى الحرم، تصل إلى مكة إلى داهية المناسك إلا بهذه الوسائل المعروفة، إما عن طريق الطائرة عن طريق البحر، فإن كانت عندك النفقة الكافية ما يكفيك في الزاد والراحلة وما يكفي أهلك الذين تعولهم حتى تعود إليهم وكان الطريق آمنا، وجب الحج. يريد الفقهاء أيضا بعض القضايا، لأن الطريق قد يكون فيها قطاع طريق، قد يكون من يشرف على الإذن للناس بالحج قد يأخذ من الناس شيء بعض الأموال، ولا يمكن أن يسهل له الحج إلا أن يدفع ذلك العمل ذلك الشيء، فماذا يصنع المسلم؟ هل يقول أنه لا يجب عليه الحج لأن هؤلاء يضعون هذه العراقل أمامه ويطلبون منه مالا، إما في الطريق قطاع الطريق يأخذون منه بعض المال، أو كذلك في بعض الجهات الأخرى أيضا الذين لهم السلطة على الإذن بالحج كذلك يعرقلون عليه ذلك إلا بأن يدفع بعض الشيء، فماذا يكون الأمر؟ يعني هذه القضية ليست جديدة، تكلم فيها العلماء في ذلك الوقت. الشافعي يرى يقول لا يعطى شيء أبدا ولا يجب عليه الحج. بعض العلماء يقولون إذا كان عنده المال بحيث يستطيع أن يدفع بعض الشيء لهذا الرجل الذي تسلط عليه بأي وسيلة كانت، قاطع طريق أو غيره، وسيأخذ منه بعض المال بحيث يبقى الباقي عنده يكفيه لنفقته إلى أن يعود، فهذا يجب عليه الحج وليس عليه شيء في دفع ذلك الشيء الذي طلب منه، وإن لم يكن فلا يجب عليه الحج. كذلك أيضا في المرأة، لأن الخطاب عام ولله على الناس، وخطاب الناس يدخل فيه الرجال والنساء، فهل المرأة أيضا هناك شروط لابد أن تتوفر حتى تؤدي الحج أو لا؟ والجواب نعم، من الشروط كلها تتفق مع الرجل في جميع الشروط، في المال وفي الصحة وفي أمن الطريق عموما، إضافة إلى ذلك لابد من وجود المحرم، فإن وجد لها محرم وجب عليه الحج، وإن لم يوجد لها محرم فلو عندها ما عندها من الأموال من الملايين لا يجب عليها الحج. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قال أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. الأمر الثاني أن رجلا كتب في غزوة في الجهاد في سبيل الله، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن زوجته انطلقت إلى الحج وهو مكتوب في الغزوة للجهاد في سبيل الله، والحديث في الصحيح، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذهب وأن يرافق زوجته إلى الحج ويترك الجهاد. فهذا يبين على أن المرأة لا ينبغي لها أن تخاطر بنفسها وأن تعمل مثل هذا العمل، فالحج كما قلنا له شروط، من شروط الوجوب عليها أن يوجد لها محرم، فإذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت الحج في اللغة القصد، ولكن السنة مفسرة وموضحة ومبينة لكتاب الله عز وجل. ولهذا نكرر على طلاب العلم على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أن تمسكت به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، أن السنة مقرونة بالقرآن، فالضلال أو العصمة من الضلال مكفولة للناس لمن تمسك بالكتاب والسنة. ولهذا الطائفة التي تقول القرآن يكفيها ويطلق عليهم القرآنيون هم من أضل الناس، لأنهم لا يمكن أن يصلوا الصلاة المفروضة بركوعها وسجودها وتعليماتها التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يؤدوا الحج كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أدى إلا بالسنة. والله يقول لله على الناس حج البيت، الحج في اللغة القصد، تقصد من مكان إلى مكان، لكن ماذا تصنع؟ ليس في القرآن تفصيل أعمال الحج من خروج الإنسان من بيته، بل من الميقات، قد يكون في داخل الميقات، من الميقات إلى أن ينتهي من جميع أعمال الحج إذا لم يأخذ بالسنة لا يجد في القرآن ما يغنيه. ليس في القرآن إلا قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وأيضا الطواف كم يطوف بالبيت العتيق؟ ما نص على 7 أشواط، يعني على شوط شوطين أكثر من ذلك. إذن القرآن ليس فيه إلا ذلك، ليس فيه إلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وليطوف بالبيت العتيق. أيش اللي وضح لنا هذا المعنى المجمل وفسره ووضحه وبينه؟ السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من بيته ونزوله بهذا الوادي المبارك وبدأ في الإحرام عمل من حينما خرج كل ما ينبغي للحاج أو المعتمر أن يعمله، من التجرد من المخيط ومن التلبية ومن الطواف بالكعبة حينما يصل واستلام الحجر الأسود والطواف بين الصفا والمروة وجميع مناسك الحج. ثم يقول عليه الصلاة والسلام للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من البيت إلى أن رجع إلى المدينة. إذن من قال يكتفي بالقرآن في هذه الجوانب فهو ضال مضل. وقد بين رسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيخرج في آخر الزمان رجل متكي على أريكته ويقول لنا للناس بيني وبينكم كتاب الله، ثم أخبر قال ألا أني أتيت القرآن ومثله معه. فهذا هذه السنة هي وحي من الله عز وجل، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر المقصود به السنة ليبين للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. القرآن الله لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن الأشياء الموجودة في القرآن لا يمكن توضيحها وتفصيلها إلا بالسنة، والسنة وحي من الله عز وجل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكفر هنا كما قلنا عن ابن عباس وغيره من العلماء قالوا من جحد وجوب الحج فقد كفر. والله عز وجل غني عن عبادة الناس جميعا، الحج فرضه الله عز وجل لمصلحة الناس، فيه منافع كما قال الله عز وجل، فيه فوائد عظيمة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن الحج فرض للناس لمصلحتهم، فالله عز وجل يطهر به الذنوب ويكتب به الأجر العظيم، لأن الحج والعمرة مثل الجهاد في سبيل الله. الحج فيه جهاد بالنفس وبالمال، ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها ألا نجاهد معك يا رسول الله لأني رأيت الجهاد ليس أفضل منه شيء، فقال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة إذن الحج والعمرة جهاد، والإنسان يثاب عليه هذا الثواب العظيم إذا توفرت تلك الشروط. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يحج الإنسان وهو يقصد بحجه أو عمرته رياء الناس، وإنما لابد أن تكون تلك الحجة وتلك العمرة أو أي عمل كان يريد عليه الثواب أن يكون خالصا لله عز وجل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أن عبادات الناس جميعا وإخلاصهم وتقواهم لا تزيد في ملك الله شيئا، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أي الله عز وجل يقول في هذا الحديث: لو أن البشرية كلها على أتقى قلب رجل واحد، كلهم أتقياء، التقوى هي امتثال الأوامر اجتناب النواهي، يقول لو كانوا كلهم على تقوى وعلى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أنهم كلهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وإنما هي أعمال العباد يوفيها لهم ثم يثيبهم عليها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الله عز وجل غني عن العالمين، فما فرضه علينا من أي عبادة من أنواع العبادات ما هو إلا لمصلحتنا لا لحاجة الله تبارك وتعالى إلينا، فهو غني عن العالمين جميعا. نعم. باقي وقت طويل، نشوف الآية الثانية ولا نقرأ؟ طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا.
يعني المؤلف رحمه الله جاء بالخلاصة التي تدل عليه هذه الآيات، وهو أن الله عز وجل يخبر عن عظمة بيته وحرمته وما ينبغي للمسلم أن يتذكره، لأنه يذكر بمقامات إبراهيم، بناء إبراهيم وعمل إبراهيم وحج إبراهيم وأمر الله عز وجل له بذبح ابنه، ثم رمي الجمرات التي جاءت سنة لرمه الشيطان الذي يعترضه حتى لا ينفذ أمر ربه، وكذلك بمقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من حج واعتمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حج وبين في ذلك الحج كل ما يحتاج إليه الناس في مناسك الحج وفي غيره من جميع الشرائع، لأن الله عز وجل أنزل عليه في يوم عرفة قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي أن الدين كان ينزل بتشريعاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقات متباعدة وقت بعد وقت، وذلك لمصلحة الناس ولعلم الله عز وجل بطبيعة البشر، لأن الكفار قالوا: لماذا لا ينزل القرآن جملة واحدة؟ فالله عز وجل قال: كذلك لنثبت به فؤادك، وأنزله بهذه الطريقة التدريجية لأن البشر لا يستطيع أن يقوم بالأحكام دفعة واحدة. يعني لو نزل التشريع كله على الناس الأحكام التي نقوم بها الآن يقوم بها المسلم وهو مطمئن ومرتاح، لو نزلت في وقت واحد لما تحمل الناس أن يقوموا بتلك التكاليف لما ألفوه في حالتهم السابقة في الجاهلية رضي الله عنها، وهي تتحدث عن حكمة التشريع، أن الله عز وجل حينما أنزل هذه الأحكام أنزلها من أجل الناس حتى يقوموا بها. ولهذا لما قال ذلك الرجل من أهل العراق، وسبحان الله أهل العراق يعني من زمان التعنث عندهم موجود، فهو سألها عن الميت إذا مات ففيما يكفن، هي قالت له ماذا عليك ماذا يضرك، كفنه في أي شيء، يعني الثوب الذي يتيسر لك كفنه فيه سواء كان أبيض أو بأي لون من الألوان. ثم سألها عن مصحفها، فسألته لماذا ماذا تريد منه، قال أريني مصحفك، يعني المصحف التي تقرأ فيه القرآن. فقالت ماذا تريد منه، قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يرتبه، يعني يكتبه ويرتبه لأنه متفرق فيجمعه، التأليف معناها الجمع. فقالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل الآيات القصيرة من الحواميم إلى الناس، فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، فيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. قالت نزلت عليه هذه الآيات وهذه السور القصار وأنا طفلة ألعب في مكة. ثم قالت ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء، السور التي فيها الأحكام، إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني كما تعرفون مدة الرسالة 23 عاما. تقول هذا القول. ثم قالت وهو الشاهد، قالت ولو قال للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال لهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوا تلك الأمور في جاهليتهم، فكونها تنزع منهم مرة واحدة هذا من الصعب على النفوس. والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم بطبائع البشر. ثم قالت فلما ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، لما رجعوا إلى الإسلام وعرفوا ذلك نزلت الأحكام. لو نظر الإنسان في تحريم الخمر كيف كان، في مكة لم يحرم، وفي المدينة في الفترة الأولى لم يحرم، ثم بدأ التحريم حينما ظهر للناس ما يحدث من الذين يتعاطون الخمر كيف يكون حالهم. فالله عز وجل حينما جاءوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسألونها يريدون حل لهذه المشكلة، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ذهب عقله، فإذا ذهب عقله ارتكب كل المنكرات من قتل وزنا وكل شيء، لأنه أصبح مجنونا. فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أنزل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، الميسر هو القمار الموجود الآن في هذه الدنيا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير جدا ومنافع، منافع قليلة، الشخص هذا الذي يبيع هذه المسكرات يجمعها ويبيعها، كذلك أصحاب القمار قد تكون له مصلحة، ولكن الإثم الكبير أعظم من هذه المصالح. فترك كثير من الناس، أي العقلاء الذين يفرقون بين هذا وهذا، ترك الكثير منهم من أنفسهم تركوا الخمر. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك لا يكفي، ويطلب من الله عز وجل أن ينزل بيانا شافيا في تحريم الخمر. نزلت الآية الأخرى التي هي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا ما في تحريم قاطع، لكن تحريم في أوقات محددة، لا تقرب الصلاة وأنت سكران، وهم حريصون على صلاتهم، كيف يؤديها الإنسان وهو سكران؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان ما أدري ماذا يقول، هو مجنون عقله زال، فيمكن يتكلم بالسب بدل أن يقرأ القرآن، بالسب والشتم. هذا أيضا تضييق للوقت، بمعنى أنه لا يبقى لمن هو مولع بشرب الخمر إلا وقت بعد صلاة العشاء، ربما يشرب ويأتي الفجر وقد ذهب ذلك السكر عنه، وكذلك بعد صلاة الفجر إلى الظهر في وقت طويل. أما ما عداها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما يمكن، فلو صلى الظهر وشرب يأتي العصر وهو سكران، لو شرب بعد العصر يأتي المغرب وسكران، وكذلك العشاء. إذن ترك الخمر إلا في هذين الوقتين، ولكن كما قلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب البيان الشافي. نزلت الآية الأخرى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ماذا صنع الصحابة؟ يعني في مكة لو قالت نترك الخمر لقالوا لا نترك. الآن في المدينة القلوب أصبحت صالحة، ماذا عمل الصحابة؟ كان هناك ساقي عند أنس يسقيهم الخمر، فلما سمعوا المنادي ينادي أن الخمر حرمت طلب منه أن يخرج ويأتي بالخبر، فرجعه يسقي الجماعة في المجلس، الشراب عندهم أمامهم، فأخبره بأن الخمر حرم. ماذا صنع الصحابة؟ قالوا حتى من كان في فمه شيء مجه ولم يبترعه، ثم كسروا الدنان الموجودة من الخمور حتى أصبحت الأزقة في المدينة تسيل بهذه الخمور. ننظر الآن في مكة لو قال اتركوا قالوا ما نترك، كما تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري، وهذا أيضا الحديث في صحيح البخاري، حينما نزل التحريم عملوا ذلك العمل. إذن التشريع الذي أنزله الله عز وجل لحكمة يعلمها، لأن العباد طبائعهم وفطرهم لا بد أن تساير، وهذا الدين على الفطرة. ولهذا نقول للدعاة إذا أردت أن تدعو إنسان وسألك عن الإسلام أريد أن أسلم ماذا أصنع وماذا علي، فلا ينبغي لك أن تقول أولا عليك أن تصوم شهر كامل لا تأكل ولا تشرب، شهر كامل لا تأكل ولا تشرب، وعليك صلوات في اليوم 5 مرات، وإذا سرقت قطع يدك، وإذا شربت الخمر أعطوك 80 جلدة، وإذا ارتكبت الزنا كذلك. أنت لو قلت للإنسان أن هذا هو الإسلام لا يقبل منك، ولكن الإسلام بسهولته وفطرته ما على الإنسان اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام. ثم بعد ذلك تأتي الأحكام بالتدريج، والإنسان إذا أسلم ودخل إيمانه في قلبه يتحمل أشياء كثيرة، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن دخلوا في دين الله، ماذا صنعوا وماذا عملوا؟ قدموا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا التشريع نزل بهذه الصورة التي هي تساير فطر الناس، فلا ينبغي للداعية أن يشدد على الناس، وإنما ينبغي له أن يبين لهم سهولة هذا الدين ويشره. ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن وكذلك أبو موسى الأشعري فقال لهم يسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف، الحديث في الصحيحين. فالدين هذا يسر وسهل، فإذا قدم للناس بصورته التي أنزلها الله على رسوله وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة يقبله الناس جميعا، ولكن الناس هم الذين يدخلون هذه الأمور ويسمونها إسلام، كما نعرف المصائب التي سارت على الإسلام والمسلمين بسبب أبنائه الذين عندهم تلك العواطف التي خرجت عن المألوف وعن المعقول، ولم يرجعوا إلى العلماء الذين يبصرونهم في دينهم، لأنهم لا يعرفوا لا مصالح ولا مفاسد. وسمعنا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الكعبة أنه قال لولا أن أولئك القوم حديث عهد بكفر لهدم البيت، ولكن خشية من أن يرتدوا، من أن يحدث لهم شيء، من أن يحدث لهم شك في دين الله عز وجل، ترك ذلك الأمر. إذن لو أن الشباب المساكين الذين غرر بهم، وكما نعلم الآن ونسمع المصائب التي تحدث لأناس مظلومين لا ذنب لهم، للإنسان يقتل ما يدري فيما قتل، يقتل الإنسان ما يدري، يعني ما يدري ماذا صنع حتى أنه يقتل، لأن الإنسان إذا عمل جريمة يعرف على أنه إذا قتل بسبب تلك الجريمة التي ارتكبها. لكن إنسان مسكين في بيته نساء وأطفال وشيبان ما عندهم خبر، ما يحس إلا البلفي، ما يدري لماذا قتل. فلو أن هؤلاء المساكين رجعوا إلى العلماء ليبين لهم الطريق الصحيح في الدعوة، ويبين لهم الجهاد ما معنى الجهاد وكيف يكون الجهاد، لأن الجهاد مطلوب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة أو غيرها بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام ما في أحد يهاجر منها. لكن قال لم يبقى إلا جهاد ونية. الجهاد والنية، الجهاد من يبينه ومن يفسره ومن يوضحه؟ يفسره منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد، كيف كان يجاهد، كيف كانت غزواته، كيف كان الخلفاء الراشدين من بعده، كيف نشروا الإسلام بأي وسيلة وبأي طريقة، كيف دعوا الناس إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام في دين الله أفواجا. ينبغي أن يرجعوا حينما يريدوا أن يعملوا شيئا يتعلق بدين الله عز وجل، يرجعوا لأهل العلم. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا سألوا الجهال مثلهم، أصحاب العواطف مثلهم، فتترتب المشاكل التي إفسادها للإسلام أكثر من إصلاحها. إذن ينبغي للإنسان أن يعود في منهجه في دعوته في طريقته إلى أهل العلم ليبصرونه بما يريده. والله أمرنا بذلك، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. باقي شيء من الوقت تقرأ كمل.
قال رحمه الله تعالى: فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث. وهذا من آيات القرآن، حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هو يقول بعد أن ذكر البيت واحتوى عليه من المنافع، أمر الناس أمر إيجاب أن يحج البيت، وذكر هذا اللفظ العام في قوله من استطاع إليه سبيلا، ليكون عام في أي وقت كان أي مركوب يوجد، لأن في ذلك الوقت الزاد والراحلة هي الراحلة الإبل الموجودة التي يرتقلون عليها من مكان لمكان، أو الدواب الأخرى التي تستعمل للركوب. أما في الزمن المتأخر فتغيرت المركوبات، إما عن طريق البحر وإما عن طريق الجو، فكل واحد الوسيلة التي تتيسر له ويصل بها إلى أداء هذه الفريضة، يجب عليه أن يؤدي الحج حينما يتوفر له ما يكفيه لذلك الشيء الذي يريده. نفقة الطائرة يعني قيمة التذكرة من بلده إلى الأراضي المقدسة ثم العودة، ثم النفقات التي تطلب منه لنفسه، حيث أنه يتزود الزاد الذي يكفيه، ولا يشحت الناس ولا يتكفف الناس، بل عليه أن يحج وهو عنده ما يغنيه، حتى لا يذل نفسه بالسؤال عند الناس. والله عز وجل جعل الناس كلهم على مستوى، بحيث أنه لا ينبغي لإنسان أن يذل نفسه لإنسان آخر إلا للحاجة الضرورية المعروفة، حينما ينقطع السبيل بالإنسان عند ذلك له أن يمد يده وأن يسأل حتى يتحصل على الشيء الذي يكفيه. أما إذا كان يريد الحج فلا يجب عليه إلا إذا توفر له ما يكفيه من النفقات للمركوب الذي يسافر عليه، وكذلك الزاد الذي يكفيه حتى يعود. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.